فرغنا عن استحالة أخذ العلم بالحب وعن المجعول في موضوع فعليته فعلية شخصه. حاول بعض الأعلام الأصوليين أن ينتهوا إلى نتيجة هذا التقييد وأخذ العلم بالحب في موضوع شخصه بأسلوب آخر، بمعنى أنه لو فرض أن الملاك والغرض المولوي كان مخصوصا بالعالم بالحب، فماذا يصنع المولى حينما يرى أن غرضه وملاكه ومصلحة حكمه مخصوص بخصوص العالم بهذا الحب؟ مثلا وجوب الصلاة يراها المولى، يرى أن وجوب الصلاة مخصوصة ملاكان ومصلحتان بخصوص العالم بالحب، وأما الجاهل بوجوب التمام مثلا لا مصلحة في إيجاب التمام عليه، هنا ماذا يصنع؟ يبقى مكتوف الأيدي ولا يمكنه أن يصل إلى تقييد جعله لأنه محال ومستحيل. من هنا حاول الأصوليون أن يجدوا مخرجا للمولى ويعلموا المولى كيفية لتوصله إلى نفس هذه النتيجة بلا أن يقعوا في محذور الاستحالة ونحو ذلك. من هنا وجدت نظريتان، نظرية للمرزا قدس سره ونظرية أخرى للمحقق العراقي قدس سره، للوصول إلى نفس النتيجة التي كان ينتهي إليه المولى لو كان يمكن أخذ العلم بالحب في موضوع شخصه، لو كان يمكن تقييد الحب بالعلم به. الحكم الذي يكون مطلقا وعاما للجاهل والعالم ليس فيه إشكال. ذاك يرتبط بالتنجز، العين دخله في التنجز لا إشكال فيه، إلا أن التنجز حكم العاقل ليس حكم الشارع. المنجزية منجزية العين والوصول لكن حكم آخر غير الحكم الشرعي. هذا البحث كله في أخذ العلم بالحب في موضوع الحب، في موضوع ما جعله الشارع المجعول الشرعي هو الحب الذي يكون المجعول الشرعي فعليا في موارد الجهل به إن لم يكن الحب منوطا ومشروطا بالعين، فيكون فعليا غاية الأمر ليس منجزا، يعني ليس يستحق المخالف للعقاب مثلا إذا كان جاهلا به، والتنجيز عبارة عن استحقاق العقاب وكشيء آخر. إذن فلو فرض أن الحكمة كانت مبادئه مخصوصة بخصوص العالم بالحب، ماذا يجعل حين ماذا يعمل المولى ويصنع؟ لا يمكن أن يأخذ العلم بهذا الحب في موضوع شخصي بلزوم المحاضير المتقدمة. حاول الأصوليون أن يقدموا طريقة للحال، فوجد طريقان ومسلكان. مسلك ذهب إليه المرزا قدس سره سماه بمسلك المتمم الجاع، ومسلك آخر ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره. لا بد من التعرض لكل من المسلكين. أما المسلك الأول الذي ذهب إليه المرزا، هذا المسلك يسلكه المرزا في تمام الموارد التي تكون القيود التي يريدها المولى، سواء كانت قيودا للوجوب كما في محل الكلام العين قيد بالحب شرط في الوجوب، أو كانت قيودا للواجب كما في قصد الأمر وقصد القربة في بحث التعبد والتوسل الذي هو قيد للواجب لا للوجوب. في كل القيود التي يسميها المرزا بالقيود الثانوية أو التقسيمات الثانوية وهي القيود التي لا تتعقل إلا في طول الحب ومتوقفة على ثبوت الحب في المنفوذ السابق بحيث يستحيل أخذها في متعلق الحب أو في موضوع الحب بلزوم الدور أو الخلف بهذه البراهين التي تقدمت هنا وتقدم أيضا مثلها أو شبيه لها في بحث أخذ قصد القربة في متعلق الآم، لأن قصد القربة يعني قصد الآم، وقصد الآم في طول العلم بالآم فيكون في طول الآم، فكيف يؤخذ في متعلق الآم؟ البراهين ومحاذير مشابهة لهذا، كل هذه القيود الثانوية التقسيمات الثانوية القيود الطولية نسميها بالقيود الطولية التي هي في طول الحب سواء كانت قيدا للواجب أو للوجوب. يقول المرزا في مثل هذه الموارد إذا كان غرض المولى مقيدا بقيد من مثل هذه القيود الطولية يمكنه أن يصل إلى نتيجة التقييد بهذه القيود التي يستحيل أخذها في نفس الحب، يمكن الوصول إليها عن طريق جعلين، جعل أولي أصلي وجعل متمم يسميه بمتمم الجعل. من هنا وجدت نظرية أو مسلك متمم الجعل فأسسه المرزا لحل هذه الشبهة وهذه العويصة عن المولى، وهي عويصة أن هذه القيود الثانوية كيف يمكن أخذها في الحب إما شرطان في نفس الوجوب أو قيدان وشرطان في الواجب. وحاصل نظرية مسلك متمم الجعل هو أنه يقول المرزا أن المولى يجعل حكمه الأول على الطبيعة مهملا من ناحية التقييد والإطلاق، يجعله على ذات الطبيعة، لا يمكن أن يقيد الطبيعة بالقيد الثانوي الطولي لأنه يحصل الفرق من هذا القيد الطولي سواء في طرف الموضوع الذي هو شرط للوجوب كما في المقام العلم بالحب يؤخذ في موضوع أو في طرف المتعلق كما في قصد الآمر. فالحكم من ناحية القيد الطولي لا يكون مقيدا به لاستحالته، ولا يكون مطلقا أيضا بناء على نظرية له في باب الإطلاق والتقييد أن العلاقة والنسبة بين التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. الإطلاق عبارة عن عدم القيد في مورد يمكن فيه القيد، وأما المورد الذي لا يعقل فيه التقييد فعدم القيد ليس إطلاقا هنا، لا يكشف عن السريان والإطلاق لأنه لا يمكن القيد هنا. بناء على هذا المسلك حينئذ كلما استحال التقييد استحال الإطلاق لا محالة، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد إذا كان من العدم والملكة فاستحالة وعدم إمكان وامتناع أحدهما يستلزم امتناع الآخر لا محالة، لأنه أخذ في موضوع كلا الأمرين القابلية والإمكان، فمع عدم الإمكان لا يكون لا إطلاق ولا تقييد بل يكون إهماله. فيكون الحكم الأول والجعل الأول مهملا من ناحية هذا القيد، ثم يأتي المولى إلى جعل ثاني يجعل جعلا ثانيا في هذا بهذا الجعل الثاني يرفع إهمال الجعل الأول إما إلى التقييد أو إلى الإطلاق. إذا كان الغرض في التقييد بالجعل الثاني يقيد، يقول من علم بالجعل الأول كان عليه الجعل الثاني، من قصد لا بد أن يقصد الأمر بالجعل الأول، الأمر في الوجوب الأول بالصلاة مثلا وهكذا، الجعل الثاني يأخذ القيد ويدل على التقييد بالقيد الذي يكون هو مثلا طوليان بالعلم أو قصد الأمر، لكن حينئذ يكون المأخوذ في الجعل الثاني العلم أو قصد الأمر بالجعل الأول، فلا يلزم المحظور الثبوتي الذي كان أمام المولى ينتفي، لأن هنا تعدد الجعل صار هناك جعلان، جعل أول وجعل ثاني متمم، فأخذ العلم أو قصد الجعل الأول أخذ في موضوع أمر آخر وجعل ثاني فارتفع المحذور. فإذا كان غرضه في التقييد يبرز التقييد ويجعل الأمر بالقيد كقصد الأمر، أو يجعل تقييد الأمر كما في المقام يجعله بجعل ثاني بحسب الحقيقة. هذا الجعل الثاني يأتي لكي يقيد الجعل الأول في متعلقه أو في موضوعه، وبهذا يتوصل إلى غرضه إن كان في التقييد. وإن كان غرضه في الإطلاق حيث أن الجعل الأول مهمل، قلنا أنه ليس مقيدا ولا مطلقا، ليس مقيدا لاستحالته ولا مطلقا لأنه يستحال التقييد استحالة الإطلاق أيضا طبقا لمسلكه، فحتى الإطلاق في الجعل الأول يحتاج إلى المتمم وهو الجعل الثاني، فيقول بالجعل الثاني أن الجعل الأول مطلق من داخل قصد الآمر، فيبين ما هو غرضه الواقعي وما هو موضوعه وملاكه ومبادئ حكمه من الإطلاق أو التقييد بالجعل الثاني، بأخذ القيد فيه أو بنفي القيد فيه، فيكون في صورة أخذ القيد النتيجة هو التقييد بالعين، في صورة نفي القيد وعدم أخذه إطلاقه بالجعل الثاني يثبت إطلاقه وعدم تقيده بهذا القيد. وهذان الجعلان وإن كانا متعددين في عالم الجعل، لكنهما في عالم مبادئ الجعل وروح الحكم من المصلحة والمفسدة والملاكات والمبادئ، حيث أنهما قائمان من مبادئ واحدة وناشئان من مصلحة واحدة وخصوص وملاكات وملاك واحد، فهما بحسب الحقيقة روحا حكم واحد، لكنهما إنشاء وجعلا حكمان، من أجل أن نرفع محذورا المحذور الذي أفيد في أخذ الحكم بقصد الأمر في الأمر، من أجل أن نرفع ذلك المحذور هذه المبادئ الواحدة، هذا الملاك الواحد والمبدأ الواحد والروح الواحدة للحكم في مقام الإنشاء والجعل، جعل وتوصل يتوصل إليه المولى من خلال الجعلين، فجعلان يكشفان عن حقيقة واحدة وعن روح واحدة، من هنا لا يكون فيه تعدد عقاب، لا يكون فيه أحكام الجعلين المستقلين، فإن الجعلين المستقلين مبادئهما تكون مستقلة، مبادئ كل واحد منهما غير مبادئ الآخر، وهذا يكون فيها تعدد المعصية، تعدد الامتثال والعصيان، لكل منهما عصيان مستقل وامتثال مستقل وقوة مستقلة، بينما هنا الجعل الثاني هو متمم للجعل الأول، ولمن هنا يسميه بمتمم الجعل، ليس جعلين مستقلين، وإن كان في مرحلة الإنشاء مستقلان، كانا مستقلين، لكن في مرحلة اللب والروح مبادئهما واحدة بحسب الحقيقة. هي الطبيعة ماذا؟ وحين الثانية تأخذ العلم مثلا بالأولى ولا بأس به أن تأخذ العلم بالأولى، باعتبار أنه لا يلزم منه عليه شيء من المحاذير المتقدمة، لأنه أخذ في أمرين ثاني العلم بالأمر الأول، ولا محذورة بأن يؤخذ العلم بشيء في بأمر بتكليف في موضوع تكليف آخر. إذن فهنا بحسب الحقيقة المولى توصل إلى مقصوده من خلال مسلك المتمم الجاعل عن طريق المتمم، فنفس الشيء الذي ذكره في بحث التعبد والتوصلي عن أسراه وطبقه في المقام أيضا لحل مشكلة أخذ العلم بالحوق في شخصه. لا، هو يأخذ العلم بالحوق وبعد لا يميز بين الجعل والمجعول. المرزاء على التمييز كان السيد الشهيد عندما يقول حكم يعني الحكم المجعول، يؤخذ العلم بالمجعول بالجعل الأول في موضوع الجعل المجعول بالجعل الثاني. هذا الكلام حينئذ لا بد من البحث فيه، في أن هذا المسلك هل تام أو ليس تام، وللبحث فيه لا بد من البحث في أولا الجعل الأول، ثانيا في الجعل الثاني، نرى أن هذين الجعلين معقولان في نفسهما أو غير معقولين. أما الجعل الأول وهو أخذ وهو جعل الحب والوجوه على الطبيعات المهملات لا المقيدة بقيد العين ولا المطلقة من هذه الناحية، لاستحالة أخذ التقييد فيستحيل الإطلاق. هذا الكلام الجعل الأول المهمل استشكل فيه من قبل تلامذة المرسل قدس السرور بإشكالين. قيل أولا ما قيل من أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق غير تام، لأن التقابل بين التقييد والإطلاق، وإن قبلنا مثلا وسلمنا أنه من التقابل بين العدم والملكاء الإطلاق عدم التقييد، لكن عدم التقييد في مورد قابل للتقييد، هذا معنى العدم والملكاء. إلا أن الملكاء أي القابلية للملكاء، القابلية للأمر الوجودي، هذه القابلية يراد بها القابلية بحسب النوع لا بحسب كل مورد مورد، بحسب النوع ينبغي أن يكون الموصوف بهذا الوصف قابلا لهذا، لا أنه في كل مورد مورد لا بد أن يكون تكون القابلية ملحوظة، لا ليست القابلية بلحاظ الشخص والفرد بل بلحاظ النوع. ولهذا نجد وبدليل أننا نجد أن عنوان العالم والجاهل لا إشكال أن عنوان العالم والجاهل من العدم والملك، يعني الجاهل عدم العلم في المورد القابل، وأما المورد الذي لا يعقل فيه العلم لا يسمى جاهل. ولهذا لا يقال للجدار جاهل، لا يعقل يمتنع فيه العين، لا يسمى الجدار جاهل بعلم الأصول، وإنما الذي يعقل منه العلم أو فيه العلم يقال أنه جاهل إذا كان فاقدا للملكة فاقدا للعلم كالإنسان مثلا. إلا أن هذه القابلية تلحظ بلحاظ نوع المورد لا بلحاظ شخص ذلك المورد. فلو فرضت مثلا إنسانا خاصا لم كان يمتنع في حقه العين لكونه لا يدرك مثلا لكونه مجنونا أو لأي شيء، أيضا يقال عنه أنه جاهل، لأن نوع الإنسان قابل للعين إن كان شخص هذا الإنسان غير قابل للعين. أو في مورد معين مثلا العلم بشيء خاص مما يستحيل في نفسه كالعلم بكنه الله مثلا لذات الباري سبحانه وتعالى، العلم بكنهه أو العلم بحقيقة الوجود في بحث إصالة الوجود قال أنه يستحيل معرفة واقع الوجود ممتنع عن الإدراك، لا يمكن العلم بواقع الوجود أو بذات الله سبحانه وتعالى. فإذن في هذا المورد الخاص يمتنع العلم، مع ذلك يصدق أن الإنسان جاهل بذات الله، لا يقال أنه لأنه ليس قابلا في هذا المورد للملكة للوجود إذن فالعدم أيضا لا ينطبق عليه، لا يقال عنه جاهل، العدم المقابل للملكة لا ينطبق بل ينطبق، فلهذا يقال هذا الإنسان جاهل بكره الله، الإنسان جاهل بمعرفة ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن الميزان في باب الأعدام والملكات القابلية بحسب النوع لا بحسب شخص ذلك المورد. إذن ففي المقام يستحيل التقييد بالعين، لكن استحالة التقييد هنا لا يستلزم استحالة الإطلاق، لأنه الطبيعة قابلة للتقييد ولو بالقيود الأخرى، هذا القيد بالخصوص شخص هذا القيد ممتنع، لكن الطبيعة في نفسها لها قابلية التقييد، طبيعة الوجوب مثلا أو الواجب لا قابلية التقييد بالقيود الأخرى ولو في غير هذا المورد، فعدم إمكان التقييد بشخص هذا القيد لا يؤدي إلى استحالة الإطلاق، بل يبقى الإطلاق حتى إذا كان تقابله مع التقييد تقابل العدم للملكة يبقى ممكنا، لأن الشرط في القابلية قابلية بحسب طبعه بحسب نوعه بحسب طبعه. طبيعته لا في خصوص هذا القيد أو ذاك القيد بشخصه. هذا الكلام رغم عرفيته غير فنيا هذا الإشكال، باعتبار أن هذه المسألة ليست بحسب الحقيقة مسألة عرفية أو إثباتية، وإنما مسألة ثبوتية. ليس البحث في أنه متى يصدق الجاهل متى يصدق العالم، وأن هذه الصفات المأخوذة في مدليل هذه الألفاظ ما هو المأخوذ في مدلولها، هل المأخوذ في مدلولها القابلية للنوع هو القابلية للشخص القابلية الحدية في ذلك الشخص أيضا، لأن البحث في باب التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس بحثا عرفيا وإثباتيا، وإنما بحث عقلي ثبوتي أساسا. حيثية سريان الحكم من الطبيعة إلى تمام أفرادها التي هي الإطلاق، هذه الحيثية هي التي تسمى بالإطلاق. حيثية سريان الحكم من الطبيعة إلى تمام أفرادها هل تتوقف على أمر وجودي أو على أمر عدمي، يعني هل تتوقف على لحاظ عدم التقييد أو لا تتوقف، يكفي فيه عدم التقييد. فهناك من يقول لا بد من لحاظ عدم التقييد، لحاظ الإطلاق، وهذا هو المسلك الذي يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل تضاد، يعني كلاهما أمر وجودي يحتاج إلى أمر وجودي ثبوتا في عالم التصور واللحاظ. التقييد يحتاج إلى لحاظ القيد، الإطلاق يحتاج إلى لحاظ عدم التقييد ولحاظ السريان في الأفراد. وهناك مسلك يقول الإطلاق لا يحتاج إلى اللحاظ، لحاظ السريان يكفي أن لا يلاحظ التقييد، عدم لحاظ القيد هذا هو الإطلاق. فخصوصية الإطلاق الثبوت في عالم الثبوت وفي عالم التصور واللحاظ، خصوصية الإطلاق خصوصية عدمية، عدم لحاظ القيد، لا لحاظ السريان ولحاظ الإطلاق ولحاظ عدم القيد. ثم هؤلاء الذين يقولون بأن الإطلاق ثبوتا خصوصيته عدمية وهو عدم القيد ينقسمون إلى قسمين، قسم يقولون أن مطلق عدم القيد إطلاق، لأن الطبيعة بذاتها لها سريان ذاتي في الأفراد، فمجرد أن يتصور الطبيعة ولا يتصور القيد تحقق الإطلاق. هذا هو المسلك الذي يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل سلبي والإيجاب، وأنه بمجرد عدم لحاظ القيد يكون حينئذ هناك إطلاق بوجود الإطلاق الذاتي. وهناك مسلك آخر يقول الإطلاق مجرد لحاظ الطبيعة وعدم لحاظ القيد ليس إطلاقا، هذا لحاظ للطبيعة المهملة، هذه هي الطبيعة المهملة التي تأتي إلى الذهن هكذا، وليست إلا هي لا مطلقة ولا مقيدة. ولهذا يقال أن الطبيعة المهملة ليست إلا هي، ليست لا مطلقة ولا مقيدة. فالإطلاق عدم لحاظ القيد، لكن عدم لحاظ القيد في طبيعة يعقل ويمكن فيها أن تكون مقيدة بذات القيد، يمكن أن يرى بها القيود مثلا، وأما الطبيعة التي لا يمكن أن يرى بها القيود فعدم لحاظ هذا القيد فيه لا يعني إلا لحاظ الطبيعة المهملة التي هي ليست إلا هي، ليست بمطلقة ولا بمقيدة. هذا أيضا مسلك آخر، إذن هذا المسلك الثبوتي الذي يبحث في بحثه في محله من مباحث الإطلاق والتقييد، هناك لا بد أن نرجع إليه ونرى أن حين تلك الحيثية التي يريدها المرزاء أو القائلون بالمسلك الثالث، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، تلك الحيثية التي من خلالها يأتي السريان، ما هي تلك الحيثية؟ فإذا قالوا أن تلك الحيثية عبارة مثلا عن أن يمكن أن يرى المقيد، لا بد أن يمكن أن يرى المقيد من خلال الطبيعة لكي يكون عدم ذكر القيد إطلاقا لها، كل قيد لا يمكن أن يرى، فمع عدم ذكرها لا يكون هناك إطلاق سريان لها أو سريان في مبالها. فالمسألة الثبوتية لا ترتبط بالاستظهار العرفي لمدلول العالم والجاهل. هذه الكلمات التي استشهد بها المستشهد مرتبطة بعالم الإثبات في الواقع، بعالم ما هو المأخوذ في مدلول كلمة جاهل، حيث أنه قد يقال أن المأخوذ في كلمة جاهل الإنسان مثلا الذي له قابلية للعلم ولو في بعض الموارد، ولو في الجملة، ولو في بحسب نوعه وطبعه. لو أخذ الإنسان حينئذ هذا كلما صدق الإنسان ولو كان ممتنعا عليه العلم في مورد يصدق عليه أنه جاهل، لأن ما هو المأخوذ في مدلول جاهل عرفا وإثباتا ولغة هو هذا المعنى الواسع من القابلية الموجودة هنا. وهذا البحث ليس لم يكن إثباتيا وإنما بحث ثبوتي، والبحث الثبوتي حينئذ لا بد فيه من مراجعة النكتة الثبوتية له. وعندما نراجع تلك النكتة الثبوتية نجد أن تلك النكتة الثبوتية بعد لا يختلف من مورد إلى مورد، من قيد إلى قيد. فإذا كانت الطبيعة من دون ملاحظة القيد ليست إلا الطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة ليست لا مطلقة ولا مقيدة، فيكون إشكال المزاح مسجلا عن كلام المزاح إلى ما يكون تاما. نعم يمكن إنكار المبنى بأن يقال أنه يشكل إشكالا مبنائيا، بأن يقال أنه التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس تقابل ليس من التقابل بالعدم والملكة، بل من التقابل مثلا بنحو التضاد. لو قيل بأن الإطلاق عبارة عن لحاظ السريان ولحاظ عدم القيد، أو من التقابل بنحو السلب والإيجاب، مطلق عدم الذكر القيد يسابق الإطلاق والسريان، لأن الطبيعة بذاتها مطلقة بذاتها سارية مقابل الانطباق على تمام أفرادها. لو قيل أحد المسلكين حينئذ إذا استحال التقييد تعين الإطلاق، إذا لم يكن هناك ضد ثالث بناء على التضاد يتعين الإطلاق لا محالة، لأنه إذا استحال أحد النقيضين وجب الآخر، إذا استحال أحد الضدين اللذين لا ثالث لهما وجب ضد الآخر. إلا أن هذا الإطلاق حينئذ سوف يكون إطلاقا فقط في مقام الجعل لا أكثر، لا يمكن أن يستكشف على ما سوف نذكر، لا يمكن أن نستكشف من مثل هذا الإطلاق الإطلاق في المبادئ، لأننا افترضنا أن التقييد غير ممكن. فحتى لو كانت الأغراض وروح الحكم ومبادئ الحكم مقيدة بالقيد، المولى لأنه في مقام الجعل لا يمكنه أن يأخذ هذا القيد، إذن فسوف لا يكون عدم ذكر عدم أخذ القيد وعدم لحاظ القيد أو لحاظ السريان الذي المولى مجبر عليه، يعني لا يمكن أن يلحظ القيد مثل هذا الإطلاق، سواء كان سلبيا أو كان وجوديا، كان مضادا أو نقيضا للتقييد. فمثل هذا الإطلاق سوف لا يكون كاشفا عن إطلاق المبادئ، يعني روح الحكم لا يمكن استكشافه حينئذ من الإطلاق الواجب، لأن هذا إطلاق واجب، إطلاق يفرض على المولى، لا أنه إطلاق يختاره المولى، لأنه افترضنا أن التقييد أصبح ممتنعا على المولى بحسب الفرض. إذن فهذا الإشكال الأول إشكال الإثباتي بحسب الحقيقة لا يرد على المجزاء. مشكلة ثانيا على المجزاء بأن هذا الإهمال أساسا غير معقول. الجعل الأول عندكم أصبح مهملا لا مطلقا ولا مقيدا، والإهمال في عالم الإثبات معقول، لكن في عالم الثبوت لا يعقل الإهمال عند الجاعل. في عالم الإثبات والوصول يمكن أنه في الدليل يكون مجملا، فلا نعلم أنه هل المراد مقيد أو المراد مطلق. المكلف قد تكون القضية مهملة بالنسبة إليه، يعني لا يعلم، لا يصل إليه لا المطلق ولا المقيد، أصل الحكم واصل لكنه لا يدري مطلق أو مقيد. فالإهمال في عالم الإثبات في عالم الوصول إلى المكلفين محقول، لكن في عالم الثبوت يكون حكم بلحاظ موضوعه أو متعلقه مهملا، بحيث حتى في أفق وجود هذا الحكم الذي هو عالم جعله للمولى عالم المولى، المولى أيضا لا يدري أن حكمه مطلق أو مقيد، مهمل لا مطلق لا مقيد، هذا غير معقول، لأن هذا الجاعل على كل حال هو الذي جعل هذا الحكم. إذا كان هو جاعل هذا الحكم هو جاء إلى هذا الحوض، إذن فهو إما يجعله مطلقا أو يجعله مقيدا، إما يجعله على الطبيعة مطلقا بلا قيد أو يجعله على الطبيعة المقيدة. فالإهمال في عالم الثبوت يكون مستحيلا، فلا يعقل الجعل الأول المهمل لكي نحتاج إلى الجعل الثاني المتمم لتقييده أو لرفع إهماله إلى الإطلاق أو إلى التقييد. فإذن فالجعل الأول في نفسه محال، لأن الإهمال الثبوتي محال. هذا الكلام أيضا إشكاله فيه مسامحة واضحة على المرزاة، وذلك لأن المرزاة لا يدعي الإهمال بلحاظ غرض المولى وبلحاظ ما هو مربوط بالمولى، يدعي الإهمال بلحاظ عالم الجعل، بمعنى أنه يدعي أن الطبيعة إذا كانت غير قابلة للتقييد في عالم الجعل بالقيد الثانوي، إذن فمثل هذه الطبيعة عندما تقع موضوعا للحوض سوف لا تكون إلا الطبيعة المهملة، مدلول اسم الجنس الذي يسمى بالطبيعة المهملة عندهم. والطبيعة المهملة ليست فيها حيثية السريان، لا يمكن أن توصف بالسريان في الخارج، لا بالسريان لتمام الأفراد المسمى بالإطلاق، ولا بالسريان على البعض دون بعض المسمى بالتقييد، لأن وصف التقييد والإطلاق إنما يكون للطبيعة غير المهملة، يعني للطبيعة التي لوحظت بما هي فانية في الأفراد مثلا وقيودها وخصوصياتها. وحيث أن هذه الطبيعة لا يمكن هنا أخذها في موضوع الحوض، لأن أخذها معناه إمكان أخذ هذا القيد في متعلق الحوض، والمفروض استحالة أخذ هذا القيد في متعلق الحوض. فلا يمكن للمولى أن يأخذ في عالم جعله إلا ذات الطبيعة، الطبيعة المهملة. فليس الإهمال هنا بمعنى، لا بمعنى أن المولى لا يعلم بحكمه، لأن المولى يعلم أن ملاك حكمه في خصوص الخاص وهو العالم المقيد، لكن هذا لا يمكن أن يجعله. ولا بمعنى وجود أمر مردد لا مطلق لا مقيد، لأن وجود الفرد المردد المبهم في عالم الوجود ولو في عالم نفس المولى، لأن ما هو موجود في ذهن المولى ومأخوذ في موضوع الجعل ذات الطبيعة. فقد قرأنا أن ذات الطبيعة المهملة ليست لا مطلقة ولا مقيدة عندهم، الطبيعة المهملة مهملة ليست لا مطلقة ولا مقيدة. فلا يدعي المرزا أنه لا يوجد شيء في متعلق الحوض ثبوتان، أو يوجد فرد مردد من الحوض لا يعلم أنه حكم مطلق أو أنه حكم مقيد، أو أن المولى جاهل بحكمه. كل هذه اللوازم التي هي موجودة في باب استحالة الإهمال الثبوتي لا يرد في المقام، لأن هنا لا يدعي المرزا أن المولى لا يعلم بحكمه أو أنه سوف يوجد حكم مردد بين الإطلاق والتقييد، وإنما يقول سوف يوجد حكم واحد موضوعه ذات الطبيعة المهملة. إذا تصورنا ذات الطبيعة المهملة ووافقنا على المبنى الذي اختاره المرزا في التقابل بين الإطلاق والتقييد، وأنه هناك ثلاثة طبايع طبيعة مهملة وهي ليست إلا هي لا مطلقة ولا مقيدة، وطبيعة مقيدة بالقيد، وطبيعة مطلقة، بحيث يوجد ثلاث طبايع معقولة في نفسها. المولى جعل موضوع حكمه الطبيعة المهملة لأنه كان يستحيل عليه أن يجعل موضوع حكمه الطبيعة المقيدة ولا الطبيعة المطلقة، الطبيعة المقيدة للزوم المحالي، الطبيعة المطلقة لأنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق، فيضطر إلى أن يجعل موضوع حكمه الطبيعة المهملة التي ليست إلا هي. فلا ولا يلزم من ذلك عدم التعين فيما هو موضوع الطبيعة، ما هو موضوع الطبيعة متعين وهي الطبيعة المهملة عند المرزا التي ليست لا مطلقة ولا مقيدة. والمفروض أن المرزا يقبل أن الطبيعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، طبيعة مهملة ليست إلا هي، وطبيعة مقيدة، وطبيعة مطلقة. إذن فأين المحذور وهو الاستحالة الإهمال الثبوتي، أين يقع حينئذ من هذا الكلام؟ نعم، لو كان المرزا لا يقبل هذا المبنى كان يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التناقض مثلا، هو الضدين اللذين لا ثالث لهما، حينئذ يمكن أن يقال حيث أنه لا ثالث بين الإطلاق والتقييد فالمولى إما أن يجعل أو لا يجعل. فإذا كان هناك جعل لا بد أن يكون هذا الجعل موضوعه إما المقيد وإما المطلق، الإهمال الثبوتي غير معقول. على مسلك غير المرزا يمكن أن يورد بهذا الإيراد، وأما على مسلكه الذي يقبل للطبيعة ثلاث وجودات، وجود مهمل يسمى الطبيعة المهملة التي ليست لا مطلقة ولا مقيدة، ووجود مقيد ووجود ثالث مطلق، هذا مشكال حينئذ لا يكون واردا. إذن فينبغي أن يرجع حاصل الإشكال على الجعل الأول إلى الإشكال المبنائي لا الإشكال البنائي. يعني يقال أن المبنى غير مقبول، الطبيعة التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل ليس تقابل العدل والملكين، وإنما ليس لنا ثبوتا إلا أمران، إما الإطلاق وإما التقييد، إما لأن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد بنحو السلب والإيجاب، أو لأن التقابل بنحو التضاد، الإطلاق لحاظ السريان مثلا لحاظ عدم القيد، لكن ضدان لا ثالث لهما، بحيث كلما امتنع أحدهما تعين الآخر في موضوعات الأحكام الشرعية وفي متعلقات الأحكام الشرعية. حيث أن المبنى ينبغي أن يكون أحد هذين الأمرين، وصحيح فيما تقدم هو المبنى الأول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل السلب والإيجاب، فكلما استحال التقييد وجب الإطلاق، لأنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق ووجب الإهمال بالمعنى الذي يريده المرزا من الإهمال، أي كون موضوع الحب الطبيعة المهملة وذات الطبيعة التي تسمى الطبيعة المهملة. إلا أن هذا الإطلاق الواجب باستحالة التقييد قلنا أنه مجرد إطلاق في عالم الجعل، ليس إطلاقا صالحا لأن يكشف عن أن مبادئ الجعل أيضا مطلقة، وحيث أنما هو موضوع الأثر عند المكلف في مقام التحريك والجزية وترتيب الآثار، إنما هو مبادئ الجعل وروح الجعل، لا هذا الإطلاق، لا إطلاق الجعل بما هو جعل فقط. من هنا الإطلاق الذي لا يمكن أن يستكشف به إطلاق مبادئ الجعل لا قيمة له بحسب الحقيقة على ما سوقية الإشارة إليه. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة للجعل الأول. وأما بالنسبة للجعل الثاني وهو الجعل المتمم، الجعل المتمم يأتي في موارد القيود الثانوية الكورية، وهو الذي سماه مسلك ابن مرجع، قال في مثل هذه القيود الثانوية والتي يستحيل أخذها في متعلق الفوق والجعل الأول، حيث أنه ثبوتا إما أن يكون هذا القيد دخيلا والحكم أو لا يكون دخيلا، فلا محالة المولى يتوصل إلى غرضه عن طريق جعل ثاني يتمم به الجعل الأول، والجعلان يكونان كاشفين عن مبادئ واحدة وغرض واحد في المقيد أو في المطلق، وهذا الأمر تعدد في عالم الجعل والإنشاء، فيجعل أولا الحكم على الطبيعة مهملة، ثم بالجعل الثاني يرفع هذا الإهمال إما إلى التقييد إذا كان غرضه في المقيد، وإما إلى الإطلاق إذا كان غرضه مطلقا. وفي الجعل الثاني يمكن أن يؤخذ القيد الثانوي بلحاظ الجعل الأول، فيقول مثلا العالم بالجعل الأول يجب عليه منالته، والجعل الأول حيث أنه في مقام حكم ومرحلة الجعل والمجعول حكمان ومجعولان لا محذور من أخذ العلم بأحدهما في موضوع آخر، أو يجعله مطلقا يقول الحكم والوجوب مثلا ثابت في حقه المطلق العالم والجاهل بالجعل الأول، فيرفع إما إهماله إما إلى التقييد أو إلى الإنفاق. قلنا فيما سبق أن البحث تارة حول الجعل الأول وأخرى حول الجعل الثاني. أما حول الجعل الأول فلا يوجد إشكال، لم يذكر إشكالون إلا الإشكال المبنائي الذي أورده السيد الشهيد في الدورة السابقة، أنه هنا الجعل الأول إنما يكون مهملا لو قيل بأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، من باب أن التقابل بينهما مثلا تقابل العدم والملك. وأما إذا قلنا بأن التقابل بينهما تقابل سلب والإيجاب أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، إذن حينما يستحيل التقييد يتعين الإطلاق لا أنه يستحيل الإطلاق، فيكون الجعل الأول مطلقا. إلا أن هذا الإشكال عدل عنه في الدورة الثانية، بمعنى أنه قال أن هذا الإشكال لا يفيد في تسجيل اعتراض على الملزام، لأن هذا مجرد إطلاق في مرحلة الجعل، لا يمكن أن يكشف هذا الإطلاق عن الإطلاق في مبادئ الحب وروح الحب، لأنه إطلاق نشأ من استحالة التقييد، من باب استحالة التقييد تعين هذا الإطلاق، ومثل هذا الإطلاق لا يمكن أن يكشف عن إطلاق مبادئ الحب، يعني لا يمكن أن يكشف عن أن الغرض والإرادة والحب متعلق بمطلق المكلف العالم أو الجاهل، لأنه إطلاق بملاك الضرورات المولى مجبر عليه، لا أنه إطلاق بملاك أنه كان يمكنه أن يقيد ولم يقيد، وإنما إطلاق وجوبي من باب الوجوب واللزوم على المولى حيث لم يكن يمكن التقييد. وما هو المهم إنما هو روح الحب ومبادئ الحب، وإلا الجعل بما هو جعل، قلنا فيما سبق مرارا بأن الجعل بما هو جعل ليس له تنجيز منجزية عقوبة، وإنما ما يتنجز ويدخل في عقدة المكلف إنما هو مبادئ الحب وروحه من الملاك والغرض والإرادة والشوق والكراهة والحب. وإطلاق في هذا الجعل لا يمكن أن يكشف عن إطلاق المبادئ، وسوف نأتي على هذه النقطة ونشرح هذه النقطة بشكل أكثر تفصيلا. نعم، هناك إشكال آخر أورده في هذه الدورة الثانية على الجعل الأول، سوف نبين هذا الإشكال، وهو أن الإهمال مستحيل في نفسه قطع النظر عن الإشكال المبنائي، حتى لو قبلنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة كما يقوله المزار، مع ذلك يستحيل الإهمال في نفسه في المقام لنكتة سوف تأتي الإشارة إليها. أما الجعل الثاني وهو الجعل المتمم، أن يجعل في جعل ثاني نفس الحب لكن مشروطا مثلا بالعلم بالجعل الأول، أو مطلقا من ناحية الجعل الأول، يرفع إهمال الجعل الأول إما إلى التقييد بالعلم به بالجعل الثاني أو إلى الإطلاق، وحيث أن هذا جعل ثاني متمم لا يلزم من أخذ العلم بالجعل الأول أو إطلاق الجعل الأول، إطلاق الحب بلحاظ العلم بالجعل الأول فيه لا يلزم من ذلك أي محذورين كما هو واضح. هذا الجعل الثاني نسأل الملزا أنه تارة يريد من أخذ العلم بالجعل الأول في موضوع الجعل الثاني أو إطلاق الجعل الثاني من حيث العلم بالجعل الأول وعدم العلم به، تارة يقصد العلم بالجعل الأول بما هي قضية مهملة يعني العلم به بما هو جعلون مع قطع النظر عن انطباقه في الخارج وعن مجعوله وفعلية مجعول الجعل الأول في الخارج. إذا أراد هذا المعنى من العلم بالجعل الأول العلم بأصل الجعل من دون النظر إلى فعلية المجعول للجعل الأول على المكلف، يعني لم يؤخذ العلم بفعلية مجعول الجعل الأول على المكلف، أخذ العلم بأصل الجعل الأول. إذا أريد هذا المعنى فهذا يرجع بحسب الحقيقة لابد أن يرجع إلى أحد أمرين، إما إلى أخذ العلم في الجعل، إلى أخذ العلم بالجعل الأول في مجعول الجعل الثاني، وهذا قلنا فيما سبق أنه ممكن بناء على تعدد الجعل والمجعول، اختلاف الجعل عن المجعول ممكن حتى في الجعل الأول بلا حاجة إلى متمم الجعل. فإذا أريد بما أخذ العلم به في موضوع الجعل الثاني العلم بأصل الجعل الأول الكبرى مع قطع النظر عن فعليته، فهذا رجوع إلى الجواب الذي نحن ذكرناه في موارد أخذ العلم بالحوض في موضوع شخصه، وهو معقول في نفس الجعل الأول أيضا على ما تقدم، لا يحتاج إلى متمم جعله. إما أن يرجع إلى هذا المعنى أو يرجع إلى أخذ العلم بمجعول في الجملة ولو في غير مورد هذا المكلف في موضوع المجعول الثاني على هذا المكلف، والذي أيضا لا إشكال في إمكانه، فإنه لا إشكال أنه يمكن أخذ العلم بثبوت مجعول على زيد في موضوع المجعول على عامر، ولا يلزم منه دور ولا محذور، بأن يؤخذ العلم بثبوت مجعول ما في الجملة ولو على مكلف ما غير هذا العالم، هذا يمكن أن يكون العلم بثبوته وفعليته مأخوذا في موضوع فعلية أخرى لوجوب ومجعول آخر على هذا المكلف، وأيضا هو خارج عن البحث، فإنه كان يمكن أخذه في نفس الجعل الأول، أيضا يمكن أن يؤخذ في موضوع الجعل الأول، يمكن أن يؤخذ في موضوع الجعل الواحد، يمكن أن يؤخذ العلم بثبوت المجعول ولو على غير هذا المكلف في موضوع فعليته في حق هذا المكلف كما تقدم بيانه في بعض الشبهات السابقة الكلمات السابقة. إذن فلا بد أن لا يريد المرزا من أخذ العلم بالجعل الأول أخذ العلم بالجعل في قبال المجعول، أو أخذ العلم بثبوت المجعول في الجملة على مكلف آخر، فإن هذا لو كان مقصوده هذا القيد ليس من القيود الثانوية التي لا يمكن أخذها في موضوع نفس الحكم الأول والجعل الأول، هذا يمكن أخذه في موضوع نفس الحكم الأول. فلا بد أن نفترض أن المقصود من العلم المأخوذ في موضوع الجعل الثاني العلم بالحكم الأول بما هو مجعولون، يعني بمجعول الحكم الأول الفعلي في الخارج يؤخذ في موضوع فعلية مجعول الحكم الثاني. العلم بالجعل الذي هو غير المجعول حين الإشكال الخامس لا يريد، باعتبار أن الجعل غير المجعول وما يفترض وجوده الجاعل حينما يفترض وجود المجعول لا يفترض وجود الجعل، وما لا يفترض وجوده يعني ما يكون منافيا فرض وجوده مع فرض إيجاده إنما هو المجعول لا الجعل والإنشاء. إذن فهنا لا بد أن نفترض أن مقصود المرزا من أخذ العلم بالجعل الأول في موضوع الجعل الثاني أخذ ذلك العلم الذي يكون مستحيلاً، أخذ العلم بالحكم الأول بالجعل الأول بمعنى بحيث يكون مستحيلاً أخذه في متعلق الحكم الأول، ومنه نحتاج إلى متمم الجعل. لا ينبغي أن يفسر كلام المرزا بأخذ علم بحكم بالحكم الأول بالنحو الذي يمكن أخذه في متعلق الحكم الأول، وإلا لم يكن يحتاج إلى المتمم، إنما احتاج إلى المتمم لأن هذا القيد نحو قيد لا يمكن أخذه في موضوع الحكم الأول. وما هو القيد الذي لا يمكن أخذه في موضوع الحكم الأول؟ العلم بالمجعول. وحينئذ إذا أريد هذا المعنى فيقال أن هذا المعنى وهو أخذ العين بالمجعول بالجعل الأول القضية المهملة في موضوع الجعل الثاني المتمم هذا يكون أيضا غير تام، وذلك لأنه أولا لا حاجة إلى هذا، لأننا نسأل أن الجعل الأول المهمل هل يكون فعليته في الخارج بمعنى أنها ثابتة ومنطبقة في الخارج في تمام الموارد، يعني يكون الجعل الأول المهمل انطباقه في الخارج في قوة مطلقة، في قوة الكلية المهملة تكون في قوة الكلية من حيث الانطباق ومن حيث الفعلية في الخارج، أو تكون في قوة الجزئية لا تنطبق فعليته إلا على المقدار المقيد المتيقن، أو يكون الجعل الأول غير منطبق في الخارج أصلا تبقى مهملة كما هي مهملة في الجعل مهملة في الانطباق ولا شك رابع. إما أن يقال بأن الجعل الأول المهمل في عالم الجعل انطباقه في الخارج كلي في قوة الكلية، وهذا معنى أن المهملة في قوة الكلية، أو يقال بأن هذه القضية المهملة انطباقها وفعليتها في الخارج في قوة الجزئية كما قالوا في المنطق أن المهملة في قوة الجزئية من حيث الانطباق، أو يقال بأن المهملة في الخارج مهملة أيضا لا تنطبق لا على الجزئية ولا على الكلية لا على تمام الموارد ولا على بعض الموارد. أما الأول أن يقال بأن المهملة في قوة الكلية في الانطباق، هذا لو سلم معناه أن المولى يستطيع أن يصل إلى غرضه وهو الإطلاق لو كان غرضه في الإطلاق بلا حاجة إلى الجعل الثاني، إذن فالمتمم لغو جعله لو كان غرضه في المطلق لا في المقيد، لأن المهملة تكفي المولى حينئذ، إذ يجعل المهملة والمهملة في مرحلة الانطباق فرضنا أنها في قوة الكلية فسوف يطبقها المكلفون على تمام الموارد وهو مقصود المولى وغرضه بحسب الخلق، فلا يحتاج إلى رفع الإهمال بالدليل الثاني بالجعل الثاني من الإهمال إلى الإطلاق، لأن الإهمال بنفسه يساوق الإطلاق ويساوي الإطلاق بناء على هذا الفرق، فلا يحتاج إلى متمم الجعل الذي يرفع الإهمال إلى الإطلاق. ولو قيل بالثاني أي أن المهملة في مقام الانطباق في قوة الجزئية كما هو المعروف في المنطق، إذن لا نحتاج إلى المتمم إذا كان غرضه التقييد، المولى إذا كان غرضه التقييد كان يستطيع أن يكتفي بالجعل الأول المهمل ولا يجعل الجعل الثاني، لأن المهملة في قوة الجزئية بمعنى أن انطباقها على موارد وجود القيد انطباق متيقن على كل حال قهري، فإذا كان غرضه في هذا المقدار لا أكثر كان يكتفي بالجعل الأول، وكان نتيجته نتيجة جعل المتمم، لأن المتمم ماذا يصنع هنا؟ يريد أن يرفع الإهمال إلى الجزئية إلى التقييد، والمفروض أن الإهمال مساوي مع الجزئية والتقييد، فلماذا يجعل المتمم؟ فعلى كل من التقديرين أحد المتمم يكون لغوا، يعني أحد المتممين يكون لغوا، إما في مورد كون غرضه مطلقا لا نحتاج إلى متمم، أو في مورد غرضه كون غرضه مقيدا لا نحتاج إلى متمم. وإن قيل بالثالث وهو أن المهملة مهملة في الانطباق، فهذا معناه أنه لا يتحقق موضوع الجعل الثاني، لأن المفروض أن موضوع الجعل الثاني العلم بمجعول الجعل الأول المهمل، ومجعوله لا يكون إلا إذا انطبق في الخارج، فإذا فرض الإهمال وعدم الانطباق بحيث لا يوجد مورد يعلم فيه وجود الجعل الأول المهمل، إذن فلا يتحقق علم بمجعول الجعل الأول لكي يتحقق موضوع متمم الجعل، فيكون متمم الجعل أيضا لغوا ولا فائدة فيه. هذا أولا. وثانيا أنه أساسا لا يعقل أن يتحقق موضوع الجعل الثاني. لا يعقل أن يتحقق موضوع الجعل الثاني المتمم، فالجعل المتمم لغو باستحالة تحقق موضوعه، وذلك لأن موضوعه بحسب الفرد هو العلم بالمجعول بالجعل الأول، يعني العلم بفعلية الجعل الأول على المكلف في الخارج. وحينئذ الجعل الأول لا يمكن أن يحصل للمكلف علم بفعليته في حقه، لا من باب العلم بثبوت الحكم الأول على مطلق المكلف بأن يكون المكلف من الجعل الأول يستفيد فعليته في على تمام المكلفين بلا أخذ قيد العلم، لأن هذا معناه أن المهملة يستفيد منها المكلف في مقام الانطباق الكلية، وهو واضح المطلق، فإن المهملة لا تساوق الكلية، المهملة يستحيل أن تكون مساوقة مع القضية الكلية، فإن الكلية تحتاج إلى الإطلاق وحيثية السريان، والإهمال فرضه فرض عدم وجود حيثية الإطلاق وحيثية السريان إلى الأفراد في مع الطبيعة. إذن فاستفادة الكلية وفعلية القضية المهملة في تمام الموارد، يعني أن تكون الجزء المهملة في قوة الكلية، هذا أمر في نفسه غير معقول، لأنه خلف فرض الإهمال، فإن فرض الإهمال فرض عدم وجود حيثية الإطلاق ولا التقييد. إذن ومن دون وجود حيثية الإطلاق لا يمكن أن يثبت الحكم الفعلي في تمام الموارد، فضلا من أن يعلم به المكلف. وإن فرض أن المهملة في قوة الجزئية، والمكلف حينئذ يعلم بثبوت مجعوله في حق القدر المتيقن منه وهو المقيد، فالمفروض أن القيد هنا ما هو القيد الذي أخذ في الخطاب الأول والجعل الأول مهملا من ناحيته، إنما هو نفس علم المكلف بهذا المجهول. إذن فهذه المهملة في خصوص هذا المورد لا يمكن أن يكون موجبا للجزئية، يعني لا يمكن أن يسابق الجزئية، لأن كونه مسابقا للجزئية يعني ثبوت مجعوله في مورد من؟ في مورد المقيد المتيقن، والمقيد المتيقن إنما هو العالم بهذا الحكم. حينئذ يرجع محذور الدور الذي ذكر في التقييد، أن هذا المكلف كيف يعلم بفعلية هذا المجعول في القضية المهملة على نفسه؟ هل يعلم به علمه بأن هذه القضية المهملة موضوع محمولها ومجعولها منطبق في نفسه، متوقف على أن يعلم بأن ما هو موضوع وقيد أو قطعا أو احتمالا في هذا الحكم موجود في حقه، والمفروض أن ما يحتمل كونه قيدا نفس علمه بثبوت هذا المجعول، فتوقف علمه بثبوت هذا المجعول على علمه بثبوت هذا المجعول، فإن انطباق المهمل على المقيد في الجزئية إنما يكون بتحقق تمام ما يحتمل دخله، فضلا عما يعلم دخله في موضوع ذلك الحكم، والمفروض أن مما يحتمل دخله نفس هذا العلم المجعول، البحث في الإطلاق والتقييد بلحاظ هذا القيد، وهو أخذ العلم بالمجعول الأول. فإذا كان العلم بالمجعول الأول يحتمل دخله في هذا المجعول الأول كما هو معنى الإهمال من ناحية هذا القيد، من دون أن يحصل العلم بهذا القيد المحتمل دخله لا يمكن أن يعلم بتحقق مجعوله وفعلية مجعوله. إذن فالعلم بفعلية مجعول القضية المهملة متوقف على العلم بفعلية مجعول القضية المهملة. الدور الذي يبين هنا بنفسه جار في المهملة، وإن شئتم قلتم برهان الدور الذي تقدم في البرهان الرابع كما يجري فيما إذا كانت القضية مسورة ومقيدة بقيد العلم، كذلك يجري إذا كانت القضية مهملة من ناحية هذا القيد، باعتبار أن العلم بفعلية القضية المهملة أيضا فرع العلم بفعلية تمام القيود المحتمل دخلها في هذا الحكم، ومن جملة القيود نفس هذا العلم
إذن فيتوقف العلم بفعلية مجعول القضية المهملة على العلم بفعلية نفسها مجعول القضية المهملة، وهو معنى توقف القطع بالحكم على نفسه الذي هو دور محال، فيستحيل أن يتحقق حينئذ العلم بالقضية المجعولة بالجعل الأول حتى بنحو القضية الجزئية. وهذا معنى أن المهملة هنا لا تكون في قوة الجزئية بحسب الحقيقة، كما لا تكون في قوة الكلية، فتبقى مهملة. وإذا بقيت مهملة فلا يمكن أن يحصل علم بمجعولها في مرحلة الفعلية والانطباق. فإذا لم يحصل علم بمجعولها في مرحلة الفعلية والانطباق، إذن لا يتحقق موضوع الجعل الثاني المتمم، لأن موضوع الجعل الثاني المتمم هو العلم بالحكم الأول الفعلي، الحكم الأول المهمل الفعلي، والمفروض أنه لا يمكن أن يحصل مثل هذا العلم في المقام. إذن فالجعل المتمم مستحيل لأن موضوعه مستحيل التحقق، هذا ثانيا. وثالثا بهذا البيان يظهر أن هذه المهملة في المقام تختلف عن سائر المهملات في سائر المقامات. المهملات في سائر المقامات القضاء المهملة في قوة الجزئية، لكن هذه المهملة هنا سوف لا تكون لا في قوة الكلية، لأن المهملة لا يمكن أن تكون في قوة الكلية، واضح، ولا في قوة الجزئية، لأن هذه المهملة في المقام بالخصوص لا يمكن أن يكون في قوة الجزئية أيضا، لوجهين. الوجه الأول لاستحالة تحقق ذلك المورد الجزئي الذي يريد أن تريد هذه المهملة أن تنطبق عليها، ذلك المورد الجزئي الذي تريد المهملة أن تنطبق عليها في الخارج يستحيل تحققه، لأن ذلك المورد فيه دور، فيه إشكال الدور الذي أشرنا إليه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه أساسا انطباق الطبيعة المهملة على الخارج على موردين، فرع أن انطباق الطبيعة على الخارج في مورد فرع أحد أمرين، إما أن يكون انطباقه من باب أخذ ذلك المورد قيدا فيه، أو يكون انطباقه من باب عدم أخذ نقيض ذلك المورد قيدا فيه، حتى يكون هناك إسراء وإطلاق للحكم بهذا المورد. فالعالم مثلا شموله للفقيه إما أن يكون بأن يكون مقيدا بالفقيه فينطبق على الفقيه، أو يكون بأن لا يكون مقيدا بغير الفقيه لكي يسري على الفقيه. دائما شمول الحكم لموردين يكون له أحد منشئين، إما أخذ ذلك المورد في موضوع الحكم، أو على الأقل عدم أخذ نقيضه لكي يبقى الحكم مطلقا على الطبيعة السارية ومنطبقة على هذا المورد. وكلا هذين الأمرين في المقام يكون محالا. أما أخذ القيد قيد العين، لأن المفهوم أخذ قيد العين لا يمكن في موضوع القضية المهملة، ولا أخذ القيد عدم العين، لما سوف يأتي أن عدم العين عندهم أيضا لا يمكن أن يؤخذ قيدا. إذن فالمكلف العالم بهذا الحكم يستحيل أن يشمله القضية تشمله القضية المهملة، لأنه لا يمكن أن تكون القضية المهملة التي هي القضية الأولى المجهولة، لا يمكن لا أخذ العالم فيه ولا أخذ الجاهل فيه، يعني عدم العالم أخذ. إذن فبكلا الشكلين لا يمكن ثبوت الحكم على العالم، لا بشكل التنصيص والتخصيص للاستحالة، ولا بشكل الإطلاق والسريان بعدم أخذ قيد نقيضه، لأن نقيضه أيضا يستحيل أخذه. إذن فيستحيل أن يكون الجعل شاملا لفرض العلم به استحالة ذاتية القضية المهملة، يستحيل أن تكون حينئذ شاملة للقضية لفرض العالم. إذن وهذا بيان آخر لاستحالة أن تكون المهملة في المقام مساوقة مع الجزئية، يعني منطبقة على الجزئية. إذا لم يكن تقييد بالخلاف مستحيلا لم يكن هذا الوجه الثاني تاما. هنا خصوصيته أن كلا القيدين مستحيل، أخذ العالم بخصوصه مستحيل، عدم أخذ نقيضه ليبقى الحكم مطلقا وشاملا له أيضا مستحيل بحسب الفرق. إذن فبكلا النحوين لا يمكن إثبات الحكم على العالم، لا بنحو التنصيص ولا بنحو الإطلاق. إذن فالمهملة في المقام تكون
في تبقى مهملة من حيث الانضباط. وهذا معناه أن القضية الأولى والجعل الأول المهمل كما هي مهملة في عالم الجعل مهملة في عالم الانطباق أيضا، أي تبقى مهملان، تبقى ذاتية الإهمال في العالمين، في عالم الجعل مهمل يعني لم يؤخذ فيه عنوان القيد ولا لحاظ القيد ولا لحاظ الإطلاق، في عالم الانطباق أيضا تبقى هذه القضية مهملة غير صالحة للانطباق على الخارج. ومثل هذه المهملة جعل الحكم عليها يكون غير معقول، فإن القضية المهملة لا يراد منها إلا الإهمال في عالم الجعل. أما إذا كان العنوان المأخوذ في موضوع جعلين مهملا هم في عالم الجعل وهم في عالم الانطباق بحيث لا يعقل أن ينطبق في الخارج، إذن مثل هذا الإهمال لا يعقل جعله الحكم عليه، إذ الحكم لا إشكال في أنه يجعل بلحاظ الخارج، غاية الأمر قد يجعل مقيدا وقد يجعل مطلقا في عالم الجعل فيسري على تمام الأفعال، وقد يجعل مهملان فتكون في قوة الجزئية أن يكون له قدر متيقن وما عداه مشكوك أنه جعله مطلقا أو جعله مقيدا. أما أن يكون مهملا من حيث الانطباق أيضا بحيث لا يعقل أن ينطبق في مورد في الخارج، فمثل هذا الجعل حينئذ يكون غير معقول في نفسه. وهذا هو الإشكال البنائي الذي قلنا سوف نريده على الجعل الأول، وهو أننا حتى إذا سلمنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وحينئذ لا بد أن يكون الجعل مهملان في مثل ذلك. هذا الكلام نقبله في غير المقام، لأنه في المقام الإهمال أيضا مستحيل، كما أن التقييد مستحيل والإطلاق مستحيل، الإهمال أيضا يكون مستحيلا هنا باعتبار أنه أخذ المهملة هنا يساوق جعل الحكم على الطبيعة غير منطبقة في الخارج أصلا، وهذا جعل الحكم عليه غير معقول. فإن الأحكام إنما تطرأ وتعرض على الطبائع باعتبار انطباقها في الخارج، قالت الأم تارة تؤخذ مطلقة فتكون مطلقة، أخرى تؤخذ مقيدة بعيدا فتكون مقيدة، ثالثا لا يلحظ لا الإطلاق ولا التقييد فتكون مهملة يكون لها قدر متيقن خصوصا في قوة الجزئية في خصوص مورد المقيد ينطبق، وفي غيره يشك في الانطباق وعدم الانطباق، يشك في أنه يراد أو لا يراد للمهملة. هذا معقول، المهملة بهذا المعنى يمكن أخذها في الجعل، أما المهملة بهذا المعنى الموجود هنا وهو أن يستحيل انطباقه انطباقها يعني انطباق الطبيعة المهملة في الخارج مثل هذه المهملة، حينئذ يستحيل جعل الحكم عليها، لأن الحكم إنما يجعل على الطبائع سواء مهملتان أو مطلقتان أو مقيدتان بلحاظ الخارج. أما الطبيعة التي لا يمكن يستحيل أن يكون لها موضوع في الخارج، حتى المهملة منها يستحيل أن يكون لها موضوع حتى في الجزئية، لأنه لا يعقل الجزئية في الخارج، مثل هذه الطبيعة المهملة لا يعقل جعل الحكم عليها. ومن هنا يوجد فرق بين هذا التقييد الثانوي وسائر التقييدات الثانوية، سائر القيود الثانوية كقصد الأمر ونحو ذلك هناك يعقل جعل القضية الأولى مهملة لا يبتلي بهذا الإشكال، أما هنا يبتلي بهذا الإشكال. هذا أيضا إشكال يرجع إلى الجعل الأول لا إلى الجعل الثاني. ثم في الدورة السابقة أشكل على المرزاء بإشكال آخر، أشكل السيد الشهيد على المرزاء بإشكال آخر انصرف عنه في هذه الدورة، أشكل بأن هذا الجعل الثاني المتمم افترضناه معقولا مع الجعل الأول، هذا غاية ما يصنع أن المتمم للجعل في المقام يفيد للمولى في أن يرفع إهمال جعله الأول إلى التقييد أو إلى الإطلاق الجعل الثاني، بأن يؤخذ في موضوع الجعل الثاني العلم بالجعل الأول، أو يؤخذ الإطلاق من ناحية العلم بالجعل الأول، ولا يلزم محذورا على كل تقدير لأنه أخذ في موضوع حكم العين وعدم العين والإطلاق من ناحية العين وعدم العين بحكم آخر، فلا دورة ولا تهافت ولا محذورة. هذا يفيد بمقدار إثبات الإطلاق أو التقييد بلحاظ العلم بالجعل الأول إثباتا ونفيا، لو احتمل المكلف وكان غرض المولى في هذا، احتمل أن يكون غرض المولى في العلم بمطلق جعول المولى لا بخصوص جعله الأول. العلم بجعله الأول والعلم بجعله الثاني المتمم. ماذا يصنع؟ يحتاج إلى متمم ثالث، لأن العلم بالجعل الثاني لا يمكن أخذه لا في الجعل الثاني لزوم الدور ولا في الجعل الأول، لأنه أيضا يلزم الدور. لو أخذ في كل من الجعلين العلم بالآخر في موضوع الفعلية أيضا يلزم الدور لا محالة، كل منه سوف يتوقف على العلم بالآخر الذي هو أيضا متوقف على العلم بالأول، يلزم منه الدور. فما يضطر إلى أن يجعل جعلا ثالثا، في هذا الجعل الثالث يأخذ العلم بالجعلين الأول والثاني في فعلية الحكم إذا كان مثلا مقيدا، وحين إذا كان غرضه يتوقف على العلم الجعل الثالث أيضا، أيضا يحتاج إلى جعل رابع متمم رابع ثالث وهكذا. فيلزم التسلسل، يلزم التسلسل حينئذ، إلا أن نصل إلى جعل لا يكون العلم به دخيلا، يكون الحكم فعليته بلحاظه مطلقا ليس مأخوذا العلم به في ذلك، يكون هكذا. وأما إذا احتملنا دخل جعل العلم بكل جعل من هذه الجعول، احتملنا دخله العلم بتمام الجعول، احتملنا دخله حينئذ، هنا لا يمكن للمولى أن يصل إلى غرضه، إذ يلزم أنه يكون له جعول إلى ما لا نهاية بشكل متسلسل، ومع ذلك كل جعل يجعله يحتاج إلى متمم من جعل له لأخذ العلم به في موضوعه وهكذا. وهذا يؤدي إلى التسلسل المحال، فيكون هذا الجواب هذا المسلك غير تام في مثل ذلك. إذن فمسلك متمم الجعل لا يفيد في مورد نحتمل فيه أن يكون العلم بتمام جعول المولى وبتمام مجعولات المولى في ذلك المورد شرطا دخيلا في موضوع الحوق وفي غرض الحوق. هناك ماذا يصنع المسلك؟ لا يمكن أن يسلك مسلك متمم الجعل، فهذا المسلك ليس تاما في تمام موارد الاشتراك. ماذا في الأفضل؟ من أجل رفع الإهمال بالأول من ناحية أخذ العلم به لا من ناحية شيء آخر، لا أنه وردت آية تقول ارفعوا الإهمال في الجعل الأول، وإنما من ناحية أن المولى كان غرضه في خصوص المكلف العالم بحكمه، أن مرزا أراد أن يسحف المولى ويعطيه طريقة للحل، يقول للمولى أنت يستحيل لك أن تأخذ العلم بجعلك في موضوع جعلك، مع أن غرضك مخصوصا بالعالم، الجاهل لا يجب عليه هذا الحكم، لا ملاك أصلا للحكم فيه، فكيف تصنع؟ قال له اصنع هكذا، اجعل جعلك الأول مهملا واجعل متمما للجعل ثانيا تأخذ فيه في موضوعه العلم والجعل الأول فيرتفع المحدود. إذن يقول المولى للمرزا أنه لو كان غرضي متوقفا على أن يكون المكلف عالما بتمام جعولي لا بجعل واحد فقط دون الجعل الثاني، عالما بجعلي الأول وبمتممه وبمتمم متممه بتمام الأحكام المجعولة في هذا المورد بالخصوص، العلم بها بتمامها دخيل في غرضي، ومن لا يعلم بها ولو لا يعلم بواحدة منها لا غرض في حقه، يعني لا يوجد ملاك في امتثاله. لو كان هكذا كيف يصنع هذا المولى وكيف يسعفه المرزا بمتمم الجعل؟ هذا الإشكال يمكن الجواب عليه، ولعله لهذا انصرف عنه السيد الشهيد في هذه الدورة بأنه المفروض في المقام أن هذين الجعلين مجرد إنشائين، لا أنهما يكشفان عن مبدأين وإرادتين وملاكين مستقلين، ولهذا سمى الثاني بمتمم الجعل، لم يسميه بأنه جعلان مستقلان، سماه متمم الجعل. مجرد فرقه عن الأول فقط في عالم الإنشاء والاعتبار، وإلا مبادئهما وروحهما ملاكهما مصلحة واحدة حب واحد إرادة واحدة. إذن فعندما يؤخذ في موضوع الجعل الثاني العلم بالجعل الأول، إذا لم يكن إشكال في الجعل الأول معناها أن المكلف علم بهذه الإرادة الواحدة بهذا الأمر الواحد. واحد، فالجعل بتمام روحه وموادئه وملاكه أصبح معلوما للمكلف بحسب الحقيقة. لا يكون هناك حكمان لكي نقول أنه قد يكون غرض المولى متوقفا على العلم بتمام جعوله. هذا فرض فرع أن تكون هذه الجعول جعولا عديدة لبا وواقعا، مع أنها ليست جعولا عديدة لبا وواقعا إلا في مرحلة الإنشاء. مرحلة الإنشاء التي قلنا فيما سبق هي مرحلة صياغية ومرحلة تفننية، ليست مرحلة لبية بذاك المعنى، يعني ليست روح الحب. روح الحب الإرادة والشوق والكراهة والمصلحة والمفسدة. الإرادة والمصلحة والكراهة عبارة إنما تكون في المكلف العالم بهذه الإرادة، ومن يعلم بالجعل الأول المهمل قد علم بهذه الإرادة بحسب الحقيقة. فلو اندفعت تلك الإشكالات التي نحن بيناها هذا لا يكون حينئذ إشكالا جديدا على المرزاء. فلا يقال حينئذ بأنه قد يكون متوقفا على العلم بتمام الجعول، فإن الجعول بما هي جعول مع قدر خبر عن مبادئها لا أثر لها ولا يحتمل دخلها في الغرض. بلحاظ مبادئها يعقل، لكن مبادئها واحدة حسب الفرق. مبادئ الجعلين الأصلي والمتمم مبدأ واحد لا مبدأان، وهذا الإشكال غير تامين. إذن فمتمم الجعل الإشكال عليه ما ذكر من أنه لا فائدة له، بل يكون عقيما وغير معقول في نفسه، لأنه لا يمكن دخول فعله إلا أن يكون مقصود المرزاء من أخذ العلم بالجعل الأول بالقضية المهملة العلم بأصل المهملة كمهملة، يعني العلم بالجعل. خب هذا حينئذ يمكن أخذه في موضوع نفس الحكم الأول كما قلنا فيما سبق، يمكن أخذ العلم بالجعل في موضوع نفسه، في موضوع نفسه بالتفرقة بين العلم بالجعل والعلم بالمجعول، يؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. لكن هذا الجواب الذي نحن ذكرناه فيما سبق وهو إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول لا يفي بالغرض، يعني يبقى حينئذ ذاك الإشكال الذي ذكرناه في الأثناء، وهو أنه لو فرض في مورد احتملنا أن يكون الحكم روحا وملاكا وإرادة، يعني مبادئ الحكم حقيقة الحكم إرادة المولى احتملنا أن تكون متعلقة بخصوص العالم بالحكم الفعلي، حينئذ لا يمكننا أن ننفيه بالإطلاقات في أدلة الأحكام الأولية. لو احتمل تارة نحتمل دخل العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول نستطيع أن ننفيه، لأننا قلنا أن العلم بالجعل ويقول العلم بأصل القضية المهملة كما يقولها المرزاء إذا أراد منه هذا المعنى كما يحتمل لبا. إذا احتمل أخذ العلم بالكبرى في موضوع فعلية المجعول حيث أن هذا يعقل في الجعل الواحد كما تقدم، أو بجعلين كما قال المرزاء جعل مهمل وجعل متمم يمكن نفيه. لكن لو احتملنا دخالة العلم بفعلية المجعول على المكلف في فعلية الغرض في حقه، بحيث من لا يعلم بأنه هو مكلف بوجوب الحج لا يجب لا ملاك أصلا لوجوب الحج عليه، كيف ننفيه؟ إثبات ما ذكرنا إمكانه وهو أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول يفيد في التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام للأعم من العالم بالجاهل ومن الجاهل بالجاهل. العالم سواء كان الإنسان عالما بالجاهل أو جاهلا بالجاهل، حينئذ بمقتضى هذا الإطلاق الموجود في الأحكام ننفي دخله، من احتمال دخله نتمسك بالإطلاقات، لأن هذا القيد قلنا فيما سبق يمكن أخذه بعنوان العلم بالجاهل. لكن لو احتملنا دخل العلم بالمجعول للعلم بالجعل وهو أمر محتمل، من أين لنا أن نعلم بأن ملاكات المولى ومبادئ الحكم ليست مخصوصة بخصوص العلم بخصوص الشخص العالم في فعلية المجعول عليه، للعالم بالجعل فقط، العالم بفعلية المجعول عليه، كيف ننفي حينئذ هذا الاحتمال؟ لا نستطيع أن ننفيه. حتى بالإطلاق في أدلة الأحكام لا يمكن أن ننفيه، حتى لو قلنا بأنه إذا استحال التقييد وجب الإطلاق كما هو كذلك، لأن أخذ القيد هنا مستحيل، فالإطلاق متعين. إلا أن هذا الإطلاق قلنا فيما سبق أنه إطلاق لا يمكن أن يكشف عن إطلاق المبادئ، يعني لا يمكن أن يكشف عن أن روح الحكم وملاك الحكم عام يشمل الجاهل والعالم بفعلية الحكم. إذن فهنا كيف ننفي، كيف ننفي احتمال اختصاص الحكم أي روح الحكم؟ لأن الجعل كجعل قلنا في مثال الموارد لا، ليس الأثر مترتبا على الجعل إنما مترتبا على مبادئ الجعل. كيف ننفي الاختصاص بالشخص العالم بفعلية الحكم؟ وكيف نثبت اشتراك الجاهل بالفعلية مع العالم بالفعلية في هذا الحكم؟ كيف نثبته مع أنه لا إشكال في أننا في الفقه أحد أدلتنا على نفي التصويب وعدم اختصاص الأحكام بالعالمين بها التمسك بإطلاقات الأدلة الأولية. هكذا نقول، قل مقتضى إطلاقات الأدلة الأولية ثبوت الفرق واشتراكه بين العالمين والجاهلين بها، مع أن هذا الإطلاق ثبت أنه عاجز أعجز من أن يثبت مثل هذه النتيجة، لأن هذا الإطلاق إطلاق متعين ضروري، والإطلاق الضروري لا يمكن أن يكشف عن إطلاق المبادئ. فكيف ننفي دخل العين بالحكم بمعنى المجهول فيه؟ نضطر إلى أن نتمسك بالأدلة اللبية مثلا من قبيل الإجماع والضرورة، ما يسمى بقاعدة الاشتراك بين الجاهلين والعالمين في الحكم. وأما إطلاقات الأدلة الأولية، أدلة الأحكام الأولية، سوف ينسد باب التمسك بها لإثبات الاشتراك، اشتراك الحكم بين العالمين بالحكم الفعلي والجاهلين بالحكم الفعلي، لأن هذا الإطلاق نعلم به لكنه إطلاق ضروري، إطلاق لا يمكن أن يكشف عن إطلاق مبادئه. نحتاج في مقام الكشف عن إطلاق المبادئ إلى دليل آخر، هذا الإطلاق ليس كاشفا، وما هو حكم تلك المبادئ، إطلاق تلك المبادئ لا بد أن يثبت في حق الجاهل لكي يثبت في حق الحكم، وهذا الإطلاق لا يستطيع أن يثبته. نحتاج إلى أدلة الإجماع والضرورة. هذه شبهة لا بد لها من جواب حينئذ، إذا أردنا أن نتمم التمسك بالإطلاقات يأتي الجواب.